وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالذات عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترزقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب هل يثير الإيمان بالخلق. المقصود من هذه الترجمة أن الحاكم أو غيره هل يشير بالخلق أو أن الحاكم يقتصر على الحكم والفصل بين الناس والحكم فيما بينهم فيعطى الحق لمن يستحقه ويمنع مما لا يستحقه أو أنه ينبغي أن يشار لأن يصالحوا فيما بينهم وأن يتفقوا ويتراضوا على شيء. البخاري عقد الترجمة لهذا وهو أنه يشار هل يشير بالصلح وأتى بحديث كعب بن مالك أو ابن كعب بن مالك عن أبيه ما جرى بينه وبين ابن أبي حدرة وأنه كان طالبه بحقه فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهما وأشار بيده بأن يخفض وأن يتنازل ويتجاوز عن النص فظهر الإشارة ووافق على ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أمر خصمه ابن أبي حدرة بأن يدفع الشيء الذي بقي عليه. آخر أن الصلح إذا حصل التراضي بين الناس فإن هذا شيء مطلوب وإن كان الحكم واضحا مبينا لأنه إذا حصل التراضي بينهم حصلت المودة وحصلت الألفة وأما إذا حكم لهذا ومنع هذا وألزم من عليه الحق بأن يدفعه فهذا مطلوب وهذا هو الأصل ولكن إذا حصل التراضي حصل صالح بين هذين الخصمين على وجه يتراضيان عليه دون أن يبث في الحكم ودون أن يقضى على أحدهما لا شك أن هذا مطلوب إذا حصل ولا بأس به إلى وجه.
قال باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة.
وهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم أورد في حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة تعدل بين اثنين صدقة يعني تصلح بينهم صدقة على الذين جرى الصلح بينهم حيث أزيل الخلاف وأزيل الشقاق وهي أيضا صدقة على الإنسان الذي فعل هذا الإصلاح لأنه كسب أجرا وكسب ثوابا حيث أصلح بين الناس. الله عز وجل يقول في كتاب العزيز لا خير في كثير من أجياهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه الآية تقدمت في أول كتاب الصلح وهذا الحديث واضح دلالة على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وأن من فعل ذلك فإنها صدقة منه على نفسه وصدقة منه على غيره صدقة منه على غيره حيث أصلح بين المتخاصمين والمتنازعين وأزال الوحشة والفرقة بينهم وعمل على وجود الألفة والمحبة والتلاقي والتقارب فيما بينهم. وحديث يشتمل على عدة أمور ولكن البخاري رحمه الله اقتصر على محل الشاهد منه وهو قوله يعدل بين اثنين صدقة فهذا يدلنا على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وأن هذا صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره فهي نفع متعدي يستفيد منه الذين جرى الإصلاح بينهم ويستفيد منه الذي سعى وعمل الإصلاح بين الناس وفيه بيان فضل الإصلاح بين الناس والحث على ذلك والترغيب في ذلك وأن هذا من جملة الصدقات فيه دليل على أن الصدقة ليست مقصورة على المال وعلى بذل المال وعلى الإنسان يعطي غيره مالا لأن الصدقة أعم وأوسع فتشمل كل ما فيه نفع سواء كان ماليا أو غير مالي ولهذا سمى رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الإصلاح بين الناس لأنه صدقة وهو كما هو هذا صدقة على المتنازعين وصدقة من الإنسان على نفسه والسلامة المقصود بها مفاصل الإنسان مفاصل الإنسان هذه هي السلامة قد جاء في الحديث أي مسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى يعني هذه الصدقة التي على السلامة وهي أعضاء الإنسان ومفاصل الإنسان يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى فإن بالإتيان بهما تحصل هذه الصدقة وهو يدل على فضل صلاة الضحى على فضل ركعة الضحى لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عند مسلم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى يعني عن هذه السلامة وعن الصدقة التي على كل سلامة ركعتان من الضحى وذلك أن الصلاة فيها تعرف على الأعضاء والمفاصل في تقرب إلى الله عز وجل إذا صلى الإنسان ركعتين من الضحى تقرب إلى الله عز وجل فإن هذه المفاصل وهذه الأعضاء تحركت جميعها في الصلاة تقرب إلى الله عز وجل فوجدت هذه الصدقة التي على كل مفصل من مفاصل الإنسان بفعل ركعتين يأتي بها الإنسان من الضحى وركعتي الضحى وركعة الضحى جاء بين قبلها من حديث أخرى من قوله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه الذي متفق عليه وقال لخليله صلى الله عليه وسلم بثلاث وقت الضحى وقيام ثلاث ايام كل شهر وان وتر قبل المنام.
قال باب اذا اشار الامام بالصلح فابى حكم عليه بالحكم البسيط. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير كان يحدث انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج من الحره كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الى جاري. فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احدث حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في طريق الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
هذه ترجمة وهي عند الحاكم الإمام هي أشار بالصلح فأبى أن أشير عليه أو من هو طرف فيه حكم عليه بحكم البين. معنى هذا أن الحاكم أصلح بين المتقاضمين على وجه إضراريان عليه فإن هذا أمر مطلوب. ولكن إذا ما حصل قرار على صلح فإنه يحكم ويبث في القضية ويعطي الحق لمن يستحقه ويمنعه ممن لا يستحقه. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث قصة الزبير مع جابر الأنصاري. وهذا الحديث مرة في أكثر من موضع في الكتب السابقة وأورده هنا للاستدلال به على ما ترجم له وهو أنه يشير الصلح فإذا أبى الخصم أو أحد الخصمين الصلح فإنه يحكم عليه بالحكم البين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رافع الزبير وحكمه الأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير بأمر فيه فائدة وفيه خلف وليس حكما وإنما هو خلف ومشورة على الزبير. فالأنصاري ما قبل هذا الذي أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام على الزبير. فلما امتنع تكلم بكلام لا يليق ولا يصلح وهو من أسوأ الكلام وأبطل الكلام حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير الحكم تبين. فإذا الذي حصل في الأول ليس حكما تغير وإنما هو صلح ومشورة بصلح. فلما لم يحصل فراغي ولم يحصل موافقة عليه هذا الخصم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالحكم البين بينهما أعطى الزبير حقه كاملا. كان قبل ذلك أراد أن ينقض حقه بمشورة عليه وأن يحدث الماء ثم يرسله. ثم بعدما لم يقبل الأنصاري الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالزبير باستيفاء حقه كاملا. ودل هذا على ان انه ينبغي ان يصلح بين الناس قبل ان تقوم الى انجل, وانه اذا لم يحصل تراضي على الاصلاح وعلى الصلح فانه يحكم ويبسط القضيه بين المتخاصمين.
قال: باب الصلح بين الغرماء واصحاب الميراث والمجازفه في ذلك. وقال ابن عباس: لا باس ان يتخارج الشريكان فياخذ هذا دينا وهذا عينا, فان سوي لاحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: توفي ابي وعليه دين, فعرضت على غرمائه ان ياخذوا التمر بما عليه فابوا ولم يروا ان فيه وفاء, فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له, فقال: اذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قال فذكرت ذلك له, وقال: إذا جبته فوضعته بالمربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر, فجلس عليه ودعا بالبركة, ثم قال: ادعوا غرماءك فأوفهم, فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 وفقا, 7 عجوة وستة عجوة وسبعة لون. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له وضحك, وقال: أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقالا: لقد علمنا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنت يكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال: وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. أورد تحت هذا قبل ذكرا وحديث جابر رضي الله عنه لصحة غرماء أبيه الذين لهم دين على أبيه. فأما الأجر
قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتفارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا.
لا بأس أن يتفارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا, لأن إذا أرادوا الحق فيما بينهم ويعرفوا ما هو موجود بأيديهم وما هو عند الناس لهم لهم عليه الديون, ويقول أو يتفقون فيما بينهم فيقول: أنا لي المبلغ الذي عند فلان أطالبه به ويكون لي, وأنت لك هذه الدار أو لك هذه السيارة أو لك هذه الدار. فيقول: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دين وهذا عين. فيأخذ هذا دين الدين الذي عند فلان يكون لي وأنا صاحبه وأطالبه به, وهذا يقول لهذه العين هذه الجابة والسيارة إن قوي لأحدهما لم يرجع، لأنه إذا حصل أن هذا الذي له السيارة أو الذي قبل السيارة ما تيسر لما يرجع نرجع القسم من جديد، لأنه انتهى الاتفاق والصلح على أن هذا له هذا وله هذا. فإن حصل الشيء الذي له ما هو غائب فحصل ما يريد، وإن ضاع أو حصل شيء من القلل والنقص فإنه يختص به، فإنه يختص به ولا تبطل قسمه ولا يبطل التوزيع الذي اتفق عليه. أبدا أن يتخارج الشريكان يكون لهذا دين ولهذا عين. ومثل هذا ليس من قبيل البيع، هذا من قبيل القسمة، والقسمة أمرها سهل، يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع، يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع، لأن البيع لو بيع تمر بتمر لا بد من أن يتحقق التساوي، ولكن لو أنهم كانوا لهم خبرة من التمر اشتركوا فيها ثم قسموها قسمة تقريبية واتفقوا على أن هذا يكون هذه قطعة وهذا يكون قطعة لا بأس، لأن القسمة ليست بيعا يغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع، وأما البيع لا بد من حقق التساوي بين هذا التمر وهذا التمر الذي حصل التبايع عليه. واما يعني القسمه انه لا مانع ان تحصل قسمه تجاره بدون وجه، لان يعني يكون عندهم قبل دوم من التمر فياتون ويقسمون او قسمين بالتقريب وبالتحديد، التقريب لا بالتحديد لا بالوجه فيصح، لكن لو ان يكون عنده قطعة كوم من التمر وهذا عنده كوم من التمر يبيع هذا الكوم بهذا الكوم لا يجوز، لان الجهل بالتساوي كالعلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهو لا يجوز. لابد في بيع شيء مثله ان يكون مثلا بمثل، لكن نوع واحدا لابد ان يكون مثلا بمثل، واما القسمة هو يعتبر بها ما لا يعتبر بذلك. ثم أورد قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأن أباه لما توفي وعليه دين كان له حائط أو ثمرة، وكانت الثمرة تقل عن زكاة الديون، الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليهم أن يأخذوا الموجود ويتجاوزوا عن الباقي ولم يقبلوا، وهذا في خلع بين الورثة وبين أصحاب وبين الغرماء، لأن الغرماء هؤلاء الدائنون والورثة هم جابر رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض على الدائنين وعلى الغرماء أن يأخذ الموجود من الثمرة ويتنازلوا عن حقهم هو عرض للصلح بين الغرماء وبين الورث الذين هم ورثة الكائن والذين يريدون أن يبرئوا ساحة ورثة النبي والذين يريدون أن يبرئوا ساحة مولدهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض الصلح بينهم فلم يقبلوا، فأمر جابرا بأن يجزى الثمر وأن يرجعه أصنافا، أن لا يجمع بعضها على بعض فيكون خليطا، وإنما يجعل كل نوع على حدة، العجوة على حدة واللون على حدة، النوع من أنواع الثمر يكون على حدة. فجاء ودعا، كان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ودعا فبارك الله عز وجل في هذه الثمرة. ثم جاء الدائنون وكان لهم التسوق حقوقهم جميعا، وبقي بعد ذلك بقية فجاء فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قد كان لكل داء ما يستحقه وأنه بقي بعد ذلك رقيبا. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أخبر أبا بكر وعمر. وهذه الرواية تبين أو يشرح منها السبب في التنفيذ على أبي بكر وعمر بأن يخبروا لأنهم كانوا معه لما جاء لما جاءوا لأمر في أول الأمر ولكن ما عرفوا النتيجة التي حصلت عليها لأنه قبل ذلك كان معلوم من المعلوم أن الثمرة لا تساوي ما يستحقه الغرماء. وبعد أن دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها لهذا الإجابة صلى الله عنه دعا في هذه الثمرة التي وضعت في المرفق والمكان الذي يجمع فيه التمر. الرسول مثلا قال أخبر أبو بكر وعمر كانوا عندهم علم بما حصل الأول من كون الثمرة غير كافية وأنه جاءه إياهم ودعا وكانوا حاضرين ولكن النتيجة التي حصلت بعد ذلك أمره بأن يخبرهم لأنهم كانوا معه لما جاء. إذن هذه الرواية تبين لنا ما تقدم من الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبر عمر أخبر عمر بذلك. تبين هذه الرواية تبين السبب لكون نص على عمر في هذه الرواية زيادة أبو بكر. يعني فمعنى هذا إنك نص على أن يخبرهم لأنهم كانوا على علم في أول الأمر وما عقهم ويحتاج إلى أن يعلموا ما حصل إليه في آخر الأمر. يكون هذا وجه التنفيذ على أبي بكر وعمر بأن يخبرا. إذا هذا وجهه وهو يبين بعض الروايات السابقة التي مرت والتي جاء فيها ذكر عمر وحده وأن هذه الرواية جاء فيها ذكر أبي بكر وعمر أنهم كانوا معه في الأول ولم يعلموا في النهاية. أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن يخبرهما حتى ينضم إلى علمه في البداية علمه في النهاية وكيف حال الأمر وكيف حصل في هذا الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الغرم سوف حقوقا كاملة وبقي بالغا شرقية ببركة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال باب الصلح
المجازفة في ذلك يعني المجازفة في ذلك لأنها كما هو معلوم كان لهم مقدار من ثمرة من الثمر معلوم فأراد أن يعطيهم الموجود على سنة حجيات من غير مثيل لكنه متحقق بأنه أقل من ناحية التقدير والصرف أقل ولهذا لم يوافق لأنه لا يوافق لا يماثل ولا يساوي ما لهم من الدين. فإذا المجازفة في ذلك يعني أن الجزاء في مثل هذا لا بأس به لأن من القضية قضية بيع وشراء وإنما قضية التوفية والتوفية يعني يغتفر فيها ما يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع. لهذا فإن الإنسان عندما يحصل منه يعني بيع وشراء ثم عندما يوفي يزيد نفس لهذا ويوفر مقدارا من المال وأعطى أكثر منه في النهاية لا لك لذلك لأن يغتفر في قرض ما لا يغتفر في البيع عند القضاء عند القضاء.
قال باب الصلح في الدين والعين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ان كعب بن مالك اخبر انه تقاضى ابن ابي حجرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فاشار بيده انبع الشطر وقال كعب قد فعلت يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم تقضي. قال باب الصلح في الدين والعين.
باب الصلح في الدين والعين. أورد تحت هذا الترجمة حديثا من سعد بن مالك الذي مر قريبا وقد مر كثيرا فيما مضى ومقصود من صلح الدين لأن لأن كان مالك رضي الله عنه يتقرب أن يتقاضى النبي حضرة دين له عليه ثم النبي عليه الصلاة والسلام أشار بأن ينقص يخفض من النص فهذا صلح على الدين وليس بالترجمة وليس بما أورده صلح بالعين ولكن على قياس لأن هذا صلح بالدين وأما صلح العين فهو يقاس عليه يعني إذا كان حصل صلح في الدين فكذلك في العين هنا إذا كان عين مشتركة أو عين مشتركة حصل صلح فيها وقصتها على وجه يتغضيان عليه ويخالفان عليه حصل بينهم خلاف فأصلح بينهم فإنه يصح ويحصل مقصود حاصل أن البخاري ترجم صلح بالعين والدين وأورد حديث يتعلق بالدين والعين مثله يعني تقاس على الدين.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروح باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. وقال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وابى سهيل الا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق وجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة ومن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط بالمبايعة وما بايعهن إلا بقوله.
قال رحمه الله لما فرغ أورد بعده كتاب الشروط. كل الشروط هي الأمور التي تشترط في العقود، سواء كان عقود المبايعات، عقود النكاح، أو عقود الاتفاق والصلح بين المسلمين والكفار، أو أي عقد من العقود، أو عند الدخول في الإسلام، عند الدخول في الإسلام، أو عند المبايعة على الإسلام. وأن هذه الشروط منها ما يحل ومنها ما يحرم، منها ما هو حلال موافق للشريعة يسوغ فعله والإتيان به العقود، أو أنه حرام لا يجوز فعله ولا يجوز الإقدام عليه لكون مخالف لما جاءت به الشريعة. ثم أول باب عقده البخاري رحمه الله تعالى الكتاب باب الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. دخوله في الإسلام يعني عند دخوله في الإسلام، عندما يدخل في الإسلام يسر أشياء. إذا كانت هذه الشروط سليمة وصحيحة ولا تخالف الشرع فمن الممكن اعتبارها، وإذا كانت لا توافق الشريعة وتخالف ما جاء في الشريعة فلا تعتبر ولا يجوز الأخذ بها واعتبارها. ورسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص يريد أن يسلم فمد يده إلى رسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده إليه فقبض يده، قبض يده فقال ما لك يا عم؟ قال أريد أن أشترط يا رسول الله. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام أنا علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة وأن الحج يهدم ما كان قبله، أن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. مثل هذا إذا حصل من عمل هو شرط عند دخول في الإسلام، قال يريد أن يغفر له ما حصل منه في حال الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره وبين له بأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وما كان موجودا قبل الإسلام فإنه يزول بالإسلام. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يزول ما كان قبله. مثل هذا الشرط وجد في الإسلام ما يدل على أن هذا حاصل، وأن من كاب كاب الله عليه من زال من الشرك ورجع عنه إلى الإسلام فإن إسلامه يجب ما قبله. كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا منكم وقال لهم ما قد سلف. والأحكام لأن عقود تختلف العقود، وعقود الصلح وعقود النكاح وعقود البيع، أي عقد من العقود فإن ما كان فيه من الشروط مطابقا وموافقا لما جاء في الشريعة يعتبر، وما جاء من الشروط مخالفا لما جاء في الشريعة فإنه يلغى ولا يجوز اعتباره ولا يجوز تقليده ولا يجوز اشتراطه، لأن الشروط منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. لما جاء في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وين كان من يتشرط؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. والمبايعة عند البيع والشراء، وهذا يكون من عقد خاص على العام، لأن الأحكام تشمل البيع وتشمل غير البيع، وعقد البيع عليها من عقد خاص على العام. ويمكن أن يكون المقصود عن ذلك يعني المبايعة يعني على الإسلام، المبايعة على الإسلام، أنه عندما يبايع يبايع على شيء. ثم أورد حديث صلح الحديبية الذي تم إبرامه بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو الذي هو الممثل لكفار قريش، والعقد أبرم بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو، وكان من جملة الشروط التي اشترطها سهيل بن عمرو أن من جاء من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد ولو كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد. فأثر كثير من الصحابة أو عدد من الصحابة يعني الشيخ ورأوا أن فيه نقصا، أن فيه أوان و دنية على المسلمين، يا عمر صلى الله عنه كيف نحن الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصلح، وكان من جملة الذين ردوا بناء عليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، أنه كان مقيدا بالحديث مسلم يريد أن يلحق بالمسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم رده لأن هذا الاتفاق رده إلى أبيه وإلى عمرو، بناء على الاتفاق الذي تم بينه وبين وإلى عمرو، وكان في هذا خير للمسلمين. لكن ما عرفت الحكمة، ما عرفت النتائج، وما عرف حقيقة الأمر إلا بعد ذلك، لأن هؤلاء المسلمين الذين أسلموا ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، لا يريدون أن يبقوا مع الكفار ولا يحصل لهم الوصول إلى المسلمين بناء على هذا الاتفاق، ذهبوا إلى ناحية من الرواحي وكانوا يعترضون القواعد التي تجري في قريش، حتى أنهم ملوا وماطوا به درعا ورغبوا أن ينقل هذا الشرط، يمتنع هذا الخير بما نالهم بسببه من المضره، وانهم لو ذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان الاتفاق الذي حصل يعني بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام يكون قائما، لانهم اذا جاءوا المسلمين كانوا تحت امره المسلمين وتحت ولايه المسلمين، فلا يمكن أن يذهبوا وأن يأتوا بأمر يخالف الاتفاق الذي حصل بينهم وبين كفار قريش. لكن لما لم يحصل لهم أن يذهبوا المسلمين ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، ذهبوا إلى ناحية من الواحي فصاروا يقطعون الطريق عليهم ويعتذرون قوابلهم، حتى رغبوا هم للكفار بأن يلغى هذا الشرط. ولهذا كان بعض الصحابة من سهيل بن عمرو سهل بن عيش يقول: يا أيها الناس اتهموا رأي في الدين، اتهموا رأي في الدين، لأن قبل رأيهم أن هذا الشرط الذي حصل يعني غير لائق وأن فيه نقص فيه يعني أمر فيه أمارة وفيه ضعف المسلمين، لكن النتيجة والغاية والعاقبة تبين الآن الأمر بخلاف ذلك. ولهذا قال استهم الرأي في الدين أو الناس استهم الرأي في الدين. ثم ذكر فيه أن المهاجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يردهن إليه، وإنما كان يصدق ما جاء في القرآن من امتحانهن ثم يبايعهن على الشروط والأمور التي حصلت البايع عليها، في قوله تعالى: يا يهود إذا جاءكم بباينة ألا لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يقتلن أولاد أبيهن أو أبيهن ولا يعصين في المعروف ولا يعصون يفعل معه مثل هذا لو كان ذلك سائغا وجائزا. إذا كان تركه في هذا الأمر المهم وفي هذا الأمر العظيم الذي هو بيع على الإسلام، دل هذا على أنه لا يجوز فعله فيما دون ذلك. قد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطورة والتحذير من مصافحة المرأة ووضع يد الرجل يده بيدها إذا كانت أجنبية منه،
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم.
بايعنا، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى السمع والطاعة، فاشترط عليه والنصح لكل مسلم، يعني أضاف إليه النصح لكل مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على الإسلام وعلى السمع والطاعة، هذا في عموم المبايعات، ولكن بعض الأشخاص يضيف إليهم إضافات، مثل جرير رضي الله عنه فإنه أضاف إليه النصح لكل مسلم، ذلك لأنه كبيرا في قومه وزعيما في قومه، واشترط عليه هذا الشرط بما يترتب على مبايعته عليه من عموم النفع وعظم النفع، فهو شرط يحصل لبعض الاشخاص وليس في كل مبايعه. لهذا قال: فاشترط علي، يعني الشيء الذي هو قدر مشترك بين الناس في المبايعه هذا يحصل لكل احد، لكن كونه يضيف إليه النصح لكل مسلم معنى هذا ما يحصل لبعض الناس، وهذا حيث يكون هذا الشخص الذي يضاف إليه هذا الشرط وهذا القيد، يعني أنه يبلي بلاء حسنا فيه ويكون له تمكن وقدرة على أن يحصل منه النفع على وجه أتم وعلى وجه أشمل وأعم وأوفى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذا الحديث من طريق آخر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لا يكون رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهذا بيان ما بايع عليه مما يكون لغيره وله، ولكن الحديث الأول فيه تنصيص على الذي اشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينصح لكل مسلم.
قال: باب إذا باع نخلا قد أبرت. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
غير صدم ويقول البخاري باب من باع نخلا قد أبرت يعني فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع أرد في هذا الحديث. وقوله عليه السلام
قال من باع نخلا
قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هل الشاهد من هذا قوله إلا أن يشترط المبتاع؟ يعني معنى الشرط ليه؟ شرط عند عقد البيع، وهو أن هناك أصل إذا كان النخل الذي تبيع أبر فإن المشتري له رؤوس النخل وله أصل النخلة، وأما الثمرة المؤبرة فهي للبائع إلا إذا اشترط البائع المشتري اللي هم المبتاع أن تكون الثمرة تابعة للعقد. فبهذا الشرط يصح، عن الشرط يصح وتكون الثمرة له. أما إذا ما وجد هذا الشرط فإنها تكون للبائع، المشتري إنما له العين بدون الثمرة. لكن إذا كانت لم تؤثر فإن يفهم من الحديث أنها للمشتري وتكون تبع للمشتري، إنما تكون للبائع إذا كانت قد أبرت، لكنها تكون للمشتري عند وجود الشرط. ومثل هذا الشرط بدايه شرط صحيح تكون سائق جائز لا داخله. دل على ذلك هذا الحديث باع نحن قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فتكون الثمرة له طبعا.
قال باب الشروط في البيع. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعل. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولائك. وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الداعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق.
هذه الحظة ما يقول بطاقة دار الشروط في البيع. أول ما قال حديث بريرة هو الحديث الذي مر مرارا ومر قريبا في كتاب العتق ومرة في مواضع متعددة، ولكنه جاء في كتاب العتق وأورده هنا لأنه وجد شرط في البيع وهو شرط باطل، وهو أن يبيعوا أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء لها، فهذا الشرط شرط باطل ليس في كتاب الله. وما جاء في يكون شرط الله لا يطبق ليس في كتاب الله هو باطل ومن كان مع الشرط. فإذا من شروط البيع إذا كانت مخالفة لما جاء في الشرط فإنها تكون لاغية كما جاء في هذا الحديث، وإن كانت مطابقة لما جاء في الشرط فإنها تصح كما جاء في الحديث الذي قبلها هذا. لأن الحديث الذي قبل هذا وهو من ساعة نفسها قد أجرت ثمرت على البيع لأن يشترط المبتاع هذا مثال من الشرط الصحيح، وحديث يشتمل على شرط صحيح معتبر. وأما حديث عائشة في قصة بريرة فهو يشتمل على شرط ملغى شرط باطل، وأن هذا البيع يجري في الشروط ومنها ما يصح كالذي الباب الذي قبل هذا وقالوا عليه الصلاة والسلام بالدعمة مستدرة فجمعتها البائع من الرجاء ومنها ما هو باطل وهو اشتراط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم إذا أعتقدها عائشة فإن هذا الشرط باطل ولا يصح ولو اشترط فإن الشرط يكون لاغيا والعقد يكون صحيح يعني عقد بيع صحيح ولكن الشرط الذي أضيف إليه خالف الشرط هو باطل وأنه خالف لما جاء في كتاب الله عز وجل المقصود في كتاب الله عز وجل ما يشمل القرآن والسنة ما يشمل الكتاب والسنة كما سبق أن عرفنا ذلك ويعني أقف ونجيب على ما جاء لو انهم استسلموا في مدينهم